الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد كنا في الدرس الماضي مع سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، ومرنا على بعض ما فيها. وقوله منفكين أي تاركين ما هم فيه من الشرك حتى تأتيهم البينة، أي حتى تأتيهم الحجة من الله سبحانه وتعالى، فآمن من شاء منهم. والبينة هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ذكر في الآية التي بعدها حتى تأتيهم البينة رسول من الله. هذا هو البينة الذي جاءهم من الله سبحانه وتعالى. فما يتشكك اليهود في صدق ما قاله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذا المشركون لا يتشككون، كما قال الله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يجحدون ويكفرون وينكرون ويكذبون، وهم يعلمون أن محمدا صادق، يعلمون أن محمدا صادق وليس بكاذب، نعم، ولكنه العناد والحسد والاستكبار. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، أي يقرأ تلك الصحف التي هي القرآن الكريم دون أن يكون بيده صحف، ولكنه كان يقرأ عن ظهر قلب، لأنه كما قال لجبريل: ما أنا بقارئ. نعم، قال: ما أنا بقارئ، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. والقرآن قد كتب في ما كتب فيه من صحف، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتلو القرآن هكذا، جمعه الله سبحانه وتعالى في صدره وقرأه على الناس وتلاه عليهم. نعم، قال الله تعالى: سنقرئك فلا تنسى. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، أي هذه الصحف فيها الكتاب القيم الذي هو القرآن الكريم. فالقرآن قيم، كما ذكرنا الآية التي في سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والدين قيم، قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين القيم، أي المستقيم الذي لا عجاج فيه ولا في شيء من أحكامه، لأن الذي أمر به وشرعه هو الله سبحانه وتعالى. والنبي أمر بأن يكون مستقيما، فأقم وجهك للدين، نعم، فاستقم كما أمرت، فأمره الله بالاستقامة، وأمر الأمة بالاستقامة، فقال: فاستقيموا إليه واستغفروه. وقد أمر الله نبيه موسى وهارون بالاستقامة، قال الله عز وجل: وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. بين الله في هذه الآية التي في شأن موسى أن كل مسلم مكلف أمام أي طاغوت جبار ظالم مأمور بالاستقامة على دين الله، لا يتنازل رغبة ولا رهبة ولا طمعا في ملك ولا سلطان، بل يستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فأمرهم الله أن يستقيموا للدين ولا يتفرقوا فيه. وقال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، أي يستقيمون أيضا. إذن الدين قيم والكتاب قيم، فالرسول مأمور بالاستقامة والأمة مأمورة بالاستقامة، والمراد بالاستقامة ضد الاعوجاج، ضد الاعوجاج. فالشيء عندما يكون مثل الألف يسمى مستقيما، فإذا كان ذاهبا يمنة ويسرة قيل فيه معوج، هذا معوج. فأنت مأمور بالاستقامة. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا. سددوا أي استقيموا. فالإنسان الذي بيده نبل سهم ويصيب الهدف قالوا سدد الله سهمه، فما أصاب الهدف إلا لأنه مشى مستقيما. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسداد، قال: وقاربوا، أي إن لم تستطيعوا السداد فكونوا قريبين منه، بمعنى أنك ليس المراد من ذلك أن تصل إلى الحرام. فمقاربة السداد، مقاربة السداد المراد منها أنه قد أتى بما هو مطلوب منه وقصر في بعض ما لا يضره. نعم، فيها كتب قيمة. ثم قال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. انتبه لهذه الآية الكريمة، فإن لها شأنا عظيما. يقول: كان اليهود والنصارى الذين يعيشون على جهل، كل واحد في سبيل حاله، إذا وجد صديقه أخاه أحبه كل واحد يحب الثاني. فحين تعلموا أخذوا العلم بقصد التكبر على الآخرين، فما تفرقوا إلا بعدما تعلموا. حين تعلموا بأسلوب يريد أن يغلب الآخرين ويكون قادرا على أن يتكلم في فلان ويسقطه ويضره ونحو ذلك، وهذا أمر قد ذكره الله عز وجل في مواضع من كتابه عن اليهود والنصارى، كيف أنهم بعد أن تعلموا بغى بعضهم على بعض. ففي سورة البقرة يقول الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، فهدى الله الذين آمنوا إلى آخر الآية. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه تعلموه من بعد ما جاءتهم البينات، حين صار عندهم البينات اختلفوا فيما بينهم خلاف بغي وعدوان، كل واحد يبغي على الآخر. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وفي سورة آل عمران يقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البين، إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. نعم، بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم اختلفوا فيما بينهم. لكن لاحظ التنبيه على قوله بغيا، أي كل واحد يبغي على الآخر ويطغى عليه ويحاول الإضرار به. كان قبل التعليم عاميا ما يستطيع ركب كلمة على أخرى بأسلوب يقبله الناس، لكن حين تعلم صار عنده القدرة على التعبير عما في نفسه، والقدرة على أن يشفي غليله من فلان بأسلوب منمق وبأسلوب مرموق، ويستطيع أن يقنع الآخرين بما في نفسه. وفي سورة آل عمران أيضا يقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولا تكونوا، ينهانا الله عز وجل، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نعم، هددهم الله بالعذاب العظيم ونهانا أن نكون مثلهم. البينات العلم الذي هم عليه، استبان لهم الحق من الباطل، استبان لهم الهدى من الضلال، استبان لهم كل شيء يريدونه، حتى كيف يكتشف مواطن الضعف عند إخوانه اكتشفها ليتكلم عنهم بأسلوب يستطيع أن ينتصر عليهم ويكون أعلى منهم. وفي سورة يونس يقول الله عز وجل: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، هذا نفس البيان أنه كان اختلافهم حين جاءهم العلم. وفي سورة الشورى يقول الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال في سورة الجاثية: نعم، وآتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من العلم. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وفي هذه السورة يقول: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم البينة. نعم، وبين الله عز وجل لنا كيف حصل هذا الاختلاف، فقال سبحانه: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. المراد بالذين لا يعلمون المشركون، كل قبيلة يقولون نحن الذين على الصواب وغيرنا على الباطل، وكل عباد صنم يرون أن صنمهم أفضل من الأصنام الأخرى. يقول: لماذا تتشبهون بهم وأنتم أوتيتم الكتاب؟ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، والتوراة عندهم، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، والنصارى عندهم الإنجيل كيف لا يكونون على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، واليهود عندهم الإنجيل التوراة. وهذا الكلام كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستمر فيهم فيما بعد. كل طائفة تقول للأخرى أنتم على باطل، مع أن كل واحد منهم عنده كتاب نبيه، فكيف حصل هذا؟ هذا هو البغي. نعم، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فلهذا عندما تجد شخصين على طريقة واحدة ثم يختلفون لا بد أنه بسبب الهوى، الهوى هو الذي فرق بينهم. ولهذا قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي إن اعتصمتم بكتاب الله لن تتفرقوا. والحذر الحذر أن نتشبه بهؤلاء. تجد فريقين من الناس ربما على مستوى مسجدين مدينتين حارتين إلى آخر ذلك، لو تنظر دروس هذه المجموعة ودروس هذه المجموعة هي في مادة واحدة، هذا يدرس التوحيد وهذا يدرس التوحيد، هذا يدرس العقيدة وهذا يدرس العقيدة، هذا يدرس الفقه وهذا مثله، هذا يدرس الأصول وهذا مثله، كل واحد منهم حريص على أن لا يتجاوز كتب السنة. وتجد موقفهم من أصحاب البدع سواء، ما أحد منهم اقترب من أصحاب البدع شيئا، ومع ذلك تجدهم مختلفين. السبب الهوى، السبب أن هناك إما من الفريقين أو أحدهما من أخذ العلم بغيا، لابد أنه أخذ العلم بغيا. ولو أن كل واحد أراد الحق والتمسه ونظر ببصيرة لهداه الله إلى الصراط المستقيم. وأيضا ربما تجد الشخص يجامل غيره ويخاف منه، فالناس يتشابهون في الوقائع والأحداث وما في القلوب. كان كفار قريش هكذا، عندما يلتقون في دار الندوة واحد يقول محمد كاذب كذاب، قالوا ساحر، والثالث يقول شاعر، قال بل وكاهن، كل واحد يجامل الآخر. قال الله عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. يقول اجلس وحدك أو مع واحد من خلص أصحابك، يا فلان هل ترى أن محمدا مجنون؟ هل علامات الجنون ظاهرة عليه؟ انظر إلى مجنون بني فلان، عندهم مجانين في حاراتهم، كيف يمشي في المزابل، كيف يأكل من المزابل، كيف ترى يبول على نفسه؟ كيف تراه يرجم الناس؟ هل ترى في محمد من هذه الصفات؟ أو يجلس مع نفسه ويتفكر هذا التفكر ويسأل نفسه؟ وهكذا كل واحد يحاول دائما أن يسأل نفسه بعيدا عن الذين يجاملهم والذين يداهنهم، ليعلم أنه بنى ما لديه على حق أو على أوهام. نعم، هناك يعني شيء يكون في النفوس، شيء في النفوس لو أنك نظرت بعين الإمعان يظهر لك قضية الذي يسميه العلماء الثلج، بمعنى أنه عندما تكون على يقين تشعر على قلبك مثل الثلج. نعم، أنت صليت المغرب تشعر باطمئنان كامل، نعم صليت المغرب باطمئنان وثقة، لأن هذا شيء واضح. أرأيت لو عندك قطعة خشب تضعها على هذه الماسة المعتدلة تطبق تماما، لكن لو وضعت تحتها حجرا صغيرا تطبق ما ترضى، أليس كذلك؟ هذا الشك، هذا الشك. فإذا كنت تناقش أمرا وجدت حرجا ما رضيت تطبق، أبت تأكد أن هنا هوى، هنا هوى. وسأل الله عز وجل أن يجنبك الهوى، فإذا وجدت الإطمئنان على أن هذا باطل ستجد أن قلبك يطمئن ويسكن بدون حرج. وهذا لا يستطيعه إلا من تجرد لله وسأل الله بإخلاص أن يذهب عنه الهوى. المهم، هذه صفة عند اليهود والنصارى أنهم تفرقوا بعد أن تعلموا وأخذوا العلم ببغي، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ثم قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. أي أمر الله عز وجل اليهود والنصارى وجميع الناس من مشرك العرب وغيرهم ولنا ولغيرنا وإلى قيام الساعة، إنما أمرنا الله عز وجل أن نعبده مخلصين له الدين بدون شرك أكبر ولا شرك أصغر، بل نتجرد لله عز وجل فنوحده سبحانه وتعالى في جميع أعمالنا وعباداتنا، نوحد الله عز وجل في جميع أعمالنا، فلا تصرف شيئا من عبادتك لغير الله تبارك وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي يكون الدين كله خالصا لله سبحانه وتعالى، لا رياء ولا سمعة ولا طلبا لمال ولا جاه ولا سلطان ولا رغبة ولا رهبة ولا تقربا إلى فلان ولا تزلفا إلى فلان، وإنما يكون كله لله سبحانه وتعالى. جعلنا الله وإياكم ممن يعبد الله مخلصا له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. تقدم لنا في درس مضى أن الحنيف هو المائل، هذا معناها في اللغة، والمراد به الميل عن الشرك إلى التوحيد، فلا يكون بينك وبين الشرك أي قرب. نعم، وقال بعد ذلك: ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذن أمرنا أن نقيم التوحيد إقامة صحيحة، وأمرنا أن نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة. وإقامة الصلاة ليس المراد ما يفعله المؤذن، هذا إعلام بأن الصلاة قد حان وقت أدائها، سميت إقامة الصلاة. ولهذا كلنا لنا نصيب من إقامة الصلاة، جميع الناس رجالا ونساء، فإقامة الصلاة المراد أن تؤديها، تحسن طهورها وتحسن قيامها وركوعها وسجودها وجلوسها وتخشع فيها. وكلما كانت صلاتك أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت أقوى، كانت أقوى وكانت أعظم، أعظم وكانت أشد نهيا لك عن الفحشاء والمنكر. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فاحرص على أن تصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا أمرهم أن يؤدوا الزكاة، والمراد أن يؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه في ماله من أي أنواع المال أعطاه الله إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. نعم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا يلحق بما تقدم في قضية الاستقامة، أن الدين قويم والكتاب قويم والنبي مأمور بالاستقامة، وذلك دين القيمة. إما أن يكون الملة المستقيمة أي دين الإسلام، فمنه عبادة الله بالإخلاص، ومنه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع بقية الشرائع، وذلك دين القيمة. أو يكون المراد وذلك دين أتباع الملة، الملة أي الأمة، وذلك دين الأمة المستقيمة أي هذا هو دين الصالحين المستقيمين على أمر الله، أمة محمد الصالحون المسلمون القائمون على شرع الله على الوجه الذي يليق. هؤلاء قيمة أي مستقيمون على الدين. ثم قال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. على الإطلاق شر البرية، على الإطلاق قال الله عز وجل، يعني شر البرية شر ما برأ الله من النفوس، أي بهائم وحيوانات تراها هي خير ممن أشرك بالله عز وجل. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. كما قال الله عز وجل إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، وقال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. لاحظ كيف شبههم بأن أو حكم عليهم بأنهم صم بكم لا يعقلون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، وقال في الثانية إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. فهم شر ما دب على الأرض، هم شر ما دب على الأرض، لأنهم كذبوا الرسل وعاندوا الرسل وآذوا الرسل. فكم قتل اليهود من الأنبياء، وكم حاول المشركون أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعجزوا، وكم حاول اليهود أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة، حتى إنهم وضعوا له السم في اللحم وبقي أثره حتى كان سبب موته. هذا كله يدل على أنهم شر البرية، وأنهم يستحقون الخلود في نار جهنم والعياذ بالله. ثم قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، خير ما برأ الله، خير ما خلق الله، المؤمنون الصالحون خير ما برأ الله. هذا مدح لهم وثناء عليهم ورفع لشأنهم. فارفع رأسك أيها المؤمن، أنت خير من في الأرض، لست معصوما من التقصير. لكن أين الفارق؟ واحد مسلم عنده معصية لعل الله أن يهديه، وإن مات بسببها فهو إلى الله، وشخص يقول محمد كذاب القرآن كذب، أين؟ كم الفرق بين هذا وذاك؟ مهما واجهك شخص غير مسلم باحترام وتقدير ونحو ذلك، أو ليونة أو رفق، كل هذا على جنب. ما موقفك من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ما موقفك من القرآن الكريم؟ فإذا كان في داخله أن محمد كذاب وأن القرآن كذب، أتاتي تقول هو خير من المسلم؟ ولو كان المسلم عاصيا فهو خير من ملء الأرض من أولئك الكافرين. نعم. قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. لهذا بعض الناس يجد بضاعة جيدة قوية أصلية صنعت عند كافرين، يقول الكافر خير من المسلم، المسلم يغش، المسلم يخدع. يا مسكين، هذا محافظ على شركته أن تخسر، لا يريد وجه الله ولا الدار الآخرة. نعم، ما هو حول هذا. ثم لو جئنا ننظر، فبضاعاتهم المقلدة الرديئة أكثر من الجيدة، فالغش فيهم أكثر، هذا حتى في الأمور الدنيوية. فلا يقولن أحد عن كافرين إنهم خير من المسلمين، فالقضية فيها لعنة. هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا، قال أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فالله عز وجل يقول عن المؤمنين أولئك هم خير البرية، ثم قال جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. لا تغتر بالدنيا، مهما كانت الدنيا، مهما كان جمالها، مهما كانت زينتها، مهما نمقوها وزينوها، فإن الله عز وجل قال قد وعد المؤمنين بالجنة. نعم، وقصور الجنة كما سمعت تجري من تحتها الأنهار. كيف سترى قصرا والأنهار تجري من تحته؟ كيف سترى وأنت على مكان مرتفع والأنهار تجري من أمامك؟ شيء لا يقدر وصفه إلا الله. قصور الدنيا مهما جملوها وزينوها تجري من تحتها المجاري، لا بد. مهما فعلوا ولو كانت بغير مجاري ما أحسكنها، يعتبرون تجري من تحت المجاري أنه من جملة زينتها وجمالها. هذه قصور الدنيا، هذه زينة الدنيا، فلا تغرنك، لا تغرنك. هذه لم تكن من قبل وستزول بعد قليل وستنتهي وينتهي صاحبها ويذهب. كان هناك فريق من الناس يسمونهم في الزمن القديم عقلاء المجانين، مجنون لكن يأتي بكلام قوي. فلقي أحد الأمراء مجنونا يقال له بهلول، فقال له يا بهلول عظني، يعني أعطني موعظة. قال أيها الأمير ماذا أقول لك؟ تلك قصورهم وتلك قبورهم، تلك قصورهم وتلك قبورهم. هذا مجنون. نعم. قال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، أما إليك فلا. قال شيء نقضيه لك؟ قال ردها إلى من أخذتها منهم. قال فماذا تريد؟ قال ألا تراني ولا أراك. نعم، المقصود الشاهد في قوله تلك قصورهم وتلك قبورهم. فهكذا الناس جميعا، مدينة الأحياء بجانبها مدينة الأموات، ومن مات انتقل إلى ذلك المكان. لهذا انظر إلى ما أعده الله. الله عز وجل وصف الجنة في القرآن، ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء كثيرة. نعم، ثم قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن ذكر ما أعد الجنة، قال الله عز وجل في أناس من المؤمنين أولئك الذين أردت خلقت منازلهم بيدي، أو كما قال فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. نعم، يعني بقي غير ما سمعتم أماكن في الجنة للمؤمنين لم يفهمها ولم يسمع بها، لم يسمع بها أحد ولم يرها أحد، فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذا مما أعده الله عز وجل للمؤمنين وأكرمهم به. نعم، ومعلوم أن القصور أعظم وأرفع من الخيام. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، يعني 60 ميل كم؟ على تقدير بعض العلماء أن الميل 6000 ذراع، يعني طولها في السماء 180 كيلو. قال للمؤمن فيها أهلون، هذا يبين لك اتساعها، وبدون جدران، لا يرى بعضهم بعضا من سعتها، من شدة اتساعها. زوجة هنا وزوجة في مكان آخر وثالث ورابع الله أعلم كم، كل واحدة لا ترى الثانية من شدة من الاتساع الذي عليه هذه الخيمة، فكيف بالقصور؟ ننتقل إلى السورة التي بعدها. يقول الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. الله عز وجل يذكر لنا متى ستحدث الأرض بأخبارها، والمراد بأخبارها أن تشهد بما عمل الناس عليها من خير أو شر. ذلك سيحصل إذا زلزلت وانتهت الدنيا وتدمرت وانتقل الناس إلى الدار الآخرة وبعثوا فيحاسبون، وكل إنسان يرى عمله. وقيام الساعة إنها لحظة، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. رجت يعني تهتز ارتجاجا لا يعلم قدره إلا الله، وبست الجبال تتكسر وتتحطم تكسرا لا يتوقف، بل كل قطعة تتكسر ثم كسرها تتكسر حتى تصير كالغبار والهباء. أرأيت عندما تدخل الشمس من خرم ما ترى شيئا يتحرك؟ ذاك هو الهباء. تصبح الجبال مثل الهباء كما قال في الآية الأخرى: وكانت الجبال كثيبا مهيلا. كثيبا يعني مثل التل الرملي، ومهيلا أي لو دخلت يدك فيه ينهال الأعلى على الأسفل. أصبحت بهذا الأسلوب بعد أن كانت جبالا، فلهذا الزلزلة عظيمة. نحن الآن إذا سمعنا بالزلزال نرى أن البيت يسقط مكانه وانتهى، ونرى أن هذا شيء عظيم ولا شك أنه شيء عظيم، لكن هذا الذي عند يوم القيامة شيء فوق هذا بما لا يقدره إلا الله، بما لا يعلمه إلا الله. فالجبال تتحطم نعم وتتكسر وتنتهي. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا بعد أن كانت ناطحات السحاب وفوق السحاب قاعا صفصفا، لا ترى فيها عوجا يمين وشمال ولا أمتا فوق تحت، انتهى كل شيء، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فهكذا ينتقل الحال وهكذا يصير الحال، ويموت كل من على ظهر الأرض فلا يبقى فيها حي، وينتهي كل شيء. وإذا أمر الله عز وجل بقيام الناس إلى المحشر أمره، وأمر الأرض أن تخرج ما فيها. نعم، أمر الأرض أن تخرج ما فيها. وأخرجت الأرض أثقالها، أثقالها كنوز الأرض وأثقالها الموتى، كما جاء في الحديث أن الأرض تخرج كنوزها، فيقول القاتل في هذا قتلته، ويقول السارق في هذا قطعت يدي إلى آخر الحديث، ثم يدعونه وينصرفون. هم قتلوا وقاتلوا في الدنيا وتنافسوا وحصل ما حصل من أجل هذا المال، فيذهب كله. وقد أخرجت الأرض ما فيها من أجل أن يراه الناس ويرون أنهم ما استفادوا من ذلك شيئا، بل تركوه وانصرفوا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يبعث الناس على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي. ما هو قرصة النقي؟ الحب النقي هو الدقيق الأبيض الذي نعرفه، فقد كان موجودا عندهم كما شرحه العلماء، وهو أنه تضع الحب في يبلل الحب حتى ينتفخ قشره، ثم يبعدون القشر ويأخذون اللب، وهذا الذي يحصل في المطاحن التي تورد الدقيق الأبيض، أنهم يستخرجون اللب ويتركون القشر. نعم، فيحشر الناس على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد. يعني أين حدود بني فلان؟ أين حدود الدول؟ أين حدود القبائل؟ أين حدود العشائر؟ أين حدود الأشخاص؟ انتهى كل شيء. يعني حال الناس في أرض المحشر مع الدنيا، حال الناس مع الدنيا كأطفال يلعبون ويتضاربون على اللعب، فإذا جاء المغرب كل واحد رفس لعبته برجله وتركها وانصرف. تأتي أنت لا تدري أين لعبة فلان من لعبة فلان، ليس فيها عالم لأحد. فهذا هو حالها وهذا هو منتهاها. نعم. وأخرجت الأرض وأثقالها وقال الإنسان ما لها، يعني عندما يراها ترتج، أول ما ترتج يستغرب ما الذي جرى، ما الذي حصل، ما لها، ماذا حصل لها. نعم، يومئذ تحدث أخبارها، حصل لها أنك ستنتقل من دار العمل إلى دار الجزاء لترى عملك وتنال جزاءك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ستأخذ جزاء ما عملت. فجهز نفسك من الآن واستعد من الآن. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أي أمرها أن تخرج أثقالها وأمرها أن تشهد على الناس. فربما هرب الإنسان إلى مكان ليفعل معصية، هذا المكان شاهد عليك يوم القيامة. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يوم الفضيحة، يوم يفضح العاملون ويفضح أصحاب المعاصي والآثام والزنا واللوطة والفجرة والغشاشون والكذابون وغير ذلك، كل من أخفى عملا أصبحت الأرض تشهد عليه بعمله، ويفضح الذي كان يعمل المعاصي جهرة وتشهد الأرض عليه بعمله. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أي يخرجون من قبورهم ويمشون أشتاتا، أي فرقا. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي أشباههم ونظراءهم. فالقتلة يمشون مع بعض، المرابون يمشون مع بعض، الزنا يمشون مع بعض، الخمارون يمشون مع بعض إلى غير ذلك. فأزواجهم هنا المراد هنا أشباههم ونظراءهم، ونظراءهم أشباههم ونظراءهم. وقال في هذه السورة يومئذ يصدر الناس أشتاتا فيتفرقون فلا يلتقون ليروا أعمالهم، أي ليريهم الله أعمالهم. فيقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يعني يستغرب، هكذا الصغائر والكبائر محددة بزمانها ومكانها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويأتي الملك بالكتاب وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. جاء في حديث البطاقة أنه يبسط لصاحبها 99 سجلا، كل سجل مد البصر. السجل الورق أو الصحيفة التي كتبت فيها الأعمال، مطوية مطوية، كل سجل مد البصر. فإذا كان الإنسان طال عمره وكثرت أعماله فعنده سجلات مد البصر لحسناته وسجلات مد البصر لسيئاته. ربما يكون عند بعضهم عنده ربما مثل هذا المسجد 10 مرات صحائف، وستبسط أمامه وهو يراها وفيها أعماله الحسنة والقبيحة. نعم، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يروا مغير الصيغة، يعني يريهم غيرهم أعمالهم، كل واحد يرى عمله، تريه الملائكة أو الله عز وجل يريهم ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم، فالله عز وجل يحث على فعل الخير ولو كان قليلا، ولو كان قليلا أكثر من فعل الخير، ولو بالصدقة، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالنصيحة، بالأخلاق الفاضلة، بحسن الجوار، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإطعام على الفقراء، للفقراء إطعام الفقراء والمساكين، فأنت سترى مثقال الذر من الخير والشر. قال لقمان لابنه: يا بني إنها، أي الأعمال، إن تك مثقال حبة من خردل، حبة الخردل لو بحثت عنها ستجدها شيء يسير، يعني مثل حبة السوداء أو أصغر من ذلك، إن تك حبة مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، ما أكثر الصخور على وجه الأرض، أو في السماوات على اتساع أرجائها، أو في الأرض اختلطت بتراب الأرض ورمانه لا تضيع، إن يكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فسترى أعمالك قليلها وكثيرها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، وقال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة، التمرة مكونة من شقين، تقطعها شق في يدك اليمنى وشق في يدك اليسرى، ولو بنصف تمرة، وتصدق أحدهم بحبة عنب قال: كم فيها من مثاقل الدهر، كم فيها من مثاقل الدهر. نعم، فتصدق بما قل وكثر، ولو بكسرة خبز يجعل الله فيها البركة والخير، ولو أطعمت كلبا. فإحدى بغايا بني إسرائيل سقت كلبا كان يأكل الثرى، يعض الثرى من الظمأ، فشكر الله لها فغفر لها. فلهذا لا تحتقر من المعروف شيئا، ابذل الخير ولو قل، ولو قل أنت مأجور، وابتعد عن الشر ولو قل. لا تقل هذه المعصية سهلة، ولا تقل سأستغفر الله. من عود نفسه استسهال المعاصي تأكد أنه مورط، وسيظل الشيطان يستضعفه وينقله من معصية إلى أخرى. وهل السيل إلا قطرات؟ السيل قبل أن يكون سيلا وطوفانا يجرف ما أمامه، نزل من السماء قطرات، والحب حبة بجانب حبة، وتجده في الجانب الآخر بالطن وآلاف الأطنان، وهو حبوب حبة بجانب حبة. لهذا لا تستصغر الذنوب ولا تحتقرها ولا تزدريها، واحذر على نفسك من المعصية، وبادر بالتوبة والاستغفار بعد كل ذنب أذنبته. نقرأ بعض الأسئلة يا الوقت. طيب، نقرأ هذا السؤال. يقول: بعض التجار إنهم يسافرون إلى الصين ويمكثون فيها شهورا، فهل يجوز لهم الصلاة في بيوتهم، وهل يقصرون أو يتمون؟ إن كان هناك مساجد على مقربة منه صلى في المسجد، لأنه سيأتي التفصيل بين المقيم والمسافر. وإذا كان المسجد بعيدا ما يلزمه، فكيف أعرف البعيد؟ لو أذن المؤذن بجانب المسجد بصوته بدون ميكروفون يصل الصوت إلي، أنا أعتبر ملزما بالجماعة لأنه دعاني للصلاة. فإذا كان أبعد من ذلك فأنت بالخيار، قدرت تذهب ذهبت، وإلا فلا شيء عليك. نعم، وإن كان هناك مسجد ينبغي أن يشجع المسلمون بالصلاة في المساجد. بالنسبة للإقامة والسفر، أحيانا يكون الإنسان مترددا، سأسافر اليوم أو غدا، لعلي أسافر اليوم، لعلي أسافر غدا، وهو منتظر إنجاز عمل. هذا المتردد يعتبر مسافرا ولو بقي شهورا ما دام مترددا. فإذا جزم أنه سيبقى 5 أيام فما فوق فهو مقيم، عليه أن يصلي صلاة المقيم من أول يوم. نعم، عليه أن يصلي صلاة المقيم من أول يوم، وعلى المسلمين أن يحافظوا على دينهم وأن يعتزوا بإسلامهم أينما كانوا. أنت في بلاد كافرة كالصين، هم يريدون نقودك، ما لهم دخل، صلي ليلا ونهارا، ما لهم شأن فيه، هم يريدون نقودك. فأنت عزيز بإسلامك، فخور بإسلامك، اعتز وارفع رأسك ولا تذل ولا تحتقر نفسك ولا تبالي. نعم لا تبالي، الأمر سهل. وإذا كنت في مكان لم تتحدد لك القبلة، يكون عندك برنامج في جوالك يحدد لك القبلة، وضعته واتجهت إلى القبلة وابتعدت قليلا عن طريق الناس وأقمت الصلاة وتوضأت، وكم في هناك من أماكن أشجار هنا وجوانب الطرقات، من السهل أنك ستصلي في أي مكان. المهم ولو رأوك سيتفرج عليك ناس ويستغربون. نعم قل أنا مسلم وحان وقت صلاتي ولا بد أن أصلي، لا أستطيع أن أترك الصلاة. فربما هدى الله على يديك أناسا وأنت معتز بإسلامك. إلى هنا بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.